دين التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ما يرضيك يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول أحكام الأسرة المسلمة والقضايا المعاصرة التي تهم بناء الأسرة. وانتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي عن الترغيب في الزواج، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على الزواج على الشباب، وعلى أولياء الأمور كذلك أن يسهلوا أمور الزواج. وذكرت بفضل الله سبحانه وتعالى طرفا من النصوص المبينة لأهمية الإقبال على الزواج. وفي الجملة أحبتي في الله، علينا أن نعلم أن الإسلام رغب في الزواج، أو يتلخص مما سبق أن الإسلام رغب في الزواج بصور متعددة، فطار يذكره على أنه من سنن المرسلين وهديهم. فقال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا من هدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهم. وترى يذكر الله سبحانه وتعالى الزواج في معرض الامتنان على عباده، فقال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فامتن الله عز وجل على عباده، وبين أن من جملة النعم التي امتن الله عز وجل بها عليهم أنه جعل لهم من أنفسهم أزواجا. فالزواج نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. زوجتك منة من الله، عليك أن تشكرها. زوجك منة من الله، عليك أن تشكريها. فهذا فضل من الله وعطاء لعباده، أن جعل التواصل بين الذكر والأنثى تواصلا كريما فيه مراعاة للإنسانية وللكرامة. وامتن على عباده ببيان السبل المباحة لقضاء الوطر ولتكثير النسل بالزواج، الذي هو بركة وخير وسكينة وطمأنينة على من تزوج بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل تحدث عن الزواج بكونه آية من آيات الله سبحانه، فقال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فآية عظيمة أن جعل الله سبحانه وتعالى السكن يلقى في على الزوج وعلى الزوجة بالزواج، وهذا من رحمة الله ومن نعم الدنيا بفضل الله سبحانه. فإن الإنسان مهما تحصل على نعيم الدنيا يحتاج إلى السكن وإلى الطمأنينة، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن ذلك يحصل بالزواج. فينبغي على الإنسان ألا يفرط في ذلك، وينبغي على الشباب ألا يعزفوا عن الزواج وألا يفرطوا في شأنه، فأمره عظيم وشأنه كبير. حسبك أنك تتبع هدي المرسلين وأنك تسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنك تجلب لنفسك الخير والسكينة والطمأنينة. فينبغي أن نحرص على ذلك. قد يتردد المرء أحيانا في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من الاضطلاع بتكاليفه، أو هروبا من احتمال أعبائه. يعني قد يأتي هاجس عند بعض الشباب فإذا به يقول إننا أخشى من الزواج بسبب التكاليف والمسؤوليات التي تكون بعد الزواج. فالإسلام لفت نظره إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى بفضل الله سبحانه، وأن الله سبحانه سيعينه على حمل هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر. فمن السبل أو الأسباب التي يتخذها الإنسان للتغلب على الفقر الزواج، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكحة الذي يريد العفاف. فإذا كان الإنسان يبتغي الزواج من أجل أن يعف نفسه عن الحرام، ومن أجل أن يقضي وطره في الحلال، وأن يتبع هدي المرسلين، فإن الله يعينه بفضل الله سبحانه وتعالى ويغنيه من فضله. وكما هو معلوم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فأنت حينما تقبل على الزواج تأتي المرأة برزقها، وحينما ترزق الذرية تأتي الذرية برزقها، وهذا واقع مشاهد. ففرق كبير بين حال الشاب الأعذب وبين من تزوج في مسألة الدخل وفتح الرزق عليه، وكذلك من رزق الذرية فهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحبتي في الله، من المهم جدا أن الإنسان يحرص على الزواج وألا يخشى من مسألة تحمل الأعباء والمسؤولية، لأننا نرى بعض الشباب استغنوا عن ذلك. طب وبعد ما تستغني عن ذلك وعن الزواج بدعوى أنك تخشى أو تخاف من تحمل المسؤوليات، هل ستعيش في البطالة وتعيش عاطلا وتعيش يومك كنهارك كليلك وأمسك كغدك إلى غير ذلك، أو أمسك كيومك ولا فرق بين الأيام، امبارح زي النهار زي بكرة، ويعيش في بطالة وفي دعة؟ ينبغي عليك أن تحرص على تحمل المسؤولية وأن تسعى وأن تأخذ بالأسباب. الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن من أخذ بالأسباب فإنه يعان بفضل الله سبحانه وتعالى ويأتيه الرزق. لا يجوز للإنسان أن يجلس عاطلا وإذا به ينتظر الرزق، إنما عليه أن يأخذ بالأسباب، يعان من الله سبحانه وتعالى، ويفتح الله عز وجل بين يديه. فهنيئا لمن تفكر في هذه الأمور وأخذ بالأسباب وحرص على أن يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يعيش ذا قيمة وصاحب مسؤولية في المجتمع، ينفع نفسه وينفع أمته، يعف نفسه، يعف زوجته، يرزق ذرية توحد الله سبحانه وتعالى، يربيهم على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبث فيهم العقيدة، يبث فيهم التوحيد، ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأمتهم. فبركات، فلماذا تؤجل هذا الخير عن نفسك الذي يجلب لك أسباب الرزق في الدنيا والرضا عند الله سبحانه وتعالى؟ وأهم من ذلك كله أنه يعينك على الحلال ويبعدك عن الحرام. والذين ابتعدوا عن الزواج أو عزفوا عن الزواج من الشباب بدعوى عدم تحمل المسؤولية، إذا بهم أو كثير منهم وقعوا في الحرام من حيث لا يشعرون، وهو الذي جلب لنفسه هذه الفتنة. ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه ليس كبيرا على أن يفتن أيها الكرام، وأن يأخذ الأسباب لكي يعف نفسه. فالإنسان أول ما خلق آدم عليه السلام خلق أجوف، إبليس جعل يطوف به، فلما رآه أجوف علم أنه لا يتمالك نفسه أمام الشهوات، فهناك متطلبات في فطرتك، والله عز وجل بين لك السبل الحلال التي تقضي بها هذه المتطلبات، فعليك أن تسعى لتحصيلها طالما أنك تقدر وطالما أنك لا تستطيع. نعم، من لا يستطيع هذا شأن آخر، والإسلام جعل له سبيلا آخر في الإكثار من الصوم والمتابعة مع الصيام ليضعف شهوته، لكن أن يكون الإنسان صحيحا سليما شابا قويا يستطيع العمل والبذل والعطاء ويركن إلى الدعة والكسل والخمول والبطالة ولا يريد أن يتحمل مسؤولية فيترك الزواج لأجل ذلك، فإذا به يعرض نفسه للخطر ويعرض حياته للبطالة ويكون بغير قيمة في مجتمعه ويجلب إلى نفسه الأمراض النفسية الكثيرة، القلق وضد السكينة. السكينة تأتي بالزواج، تأتي بالعمل، تأتي بالانشغال، بالجد والاجتهاد، هو بعيد عن ذلك كل قلق، اضطراب، عدم طمأنينة، حرام، بعد عن الله سبحانه وتعالى. فكيف يرضى الإنسان لنفسه ذلك؟ حتى وإن قال أحدهم أنا أبتعد عن الحرام، عف نفسك بما تستطيع، فأنت خلقت أجوفا، وأنت لا تستطيع أن تثبت أمام الفتن إذا عرضت عليك ولا تدري ما الذي يحدث، فعليك ألا تستشرف للفتنة وألا تعرض نفسك إليها، وأن تتمسك بما يجلب لك سكون النفس والطمأنينة ويعينك كذلك على الحلال. أنت شئت أم أبيت وأنت تسير في الطرقات قد تقع عينك هنا أو هناك على امرأة أو على ما يثير شهوتك، وأنت كذلك، ففي هذه الحالة في الزواج تكون العفة، وقد أرشد الإسلام أن الرجل إذا وجد شيئا يثيره فعليه أن يذهب إلى زوجته فيجد عندها ما رأى، فإذا به يسكن إلى زوجته، يسكن إلى الحلال فيبتعد عن الحرام ولا يفكر فيه. أما الذي يؤخر ذلك مع قدرته أيها الكرام، والتي تؤخر ذلك مع استطاعتها أيضا للزواج بأي دعوة من الدعاوي، وسنذكر بإذن الله عز وجل هذه الدعاوي ونفندها، الذي يؤخر ذلك إذا حصل له شيء من ذلك أيأمن على نفسه، أيأمن على نفسه الثبات وألا يقع في الحرام؟ وإذا كان لا يأمن على نفسه وإذا كان بالفعل يقع في الحرام، فهل يرضى لنفسه أن يعيش بالحرام وأن يعيش كلما استثيرت شهوته وقع في الحرام؟ أيصح ذلك أيها الكرام المؤمنون؟ فلذلك لا ينبغي على الإنسان أو على الشاب أو على الشابة أو على أي إنسان أعزب أيا كان سنه أن يؤخر ذلك، بل عليه أن يسارع لهذا الفضل ولهذا العطاء ليبعد نفسه عن الفتن ويسعى لإعفاف نفسه، يبتغي بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني سكينة الزواج، سكينة للنفس، طمأنينة، متاع الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاع للرجل وللمرأة كذلك، وأجر من الله سبحانه وتعالى. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيقضي أحدنا شهوته يا رسول الله وله بها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال له بها أجر، يعف نفسه، يعف امرأة مسلمة، تعف نفسك، تعف رجلا مسلمة، إلى غير ذلك، ففضل وعطاء كبير هكذا. فلذلك الإسلام يدعو إلى المصارعة، في الزواج وإلى عدم تأخير الزواج، ومن كان مستطيعا للزواج وأخره، وكذلك الدعوات التي تخرج تأخير الزواج مع استطاعة الزواج للشباب وللشابات، فهي دعوات يعني تلهب الفتنة في المجتمع، وعلينا أن نحذر منها أيها الكرام المؤمنون. فعلينا أن نسعى إلى الاستقرار، استقرار الشباب لينتج ليعطي، فإذا استقر في هذه الناحية سينتج لأمته ولدينه، ويسعى ويعمل ويكد ويكون ذا مسؤولية يتحمل. الإنسان لما يكون متحمل بمسؤولية بيسعى إلى الجد والاجتهاد والعمل، أما إذا كان عاطلا فارغا لا يتحمل أعباء يزداد بطالة وتزداد عنده الأمراض النفسية وتزداد المعاصي كذلك والعياذ بالله. فلا ينبغي علينا أن نستسلم لهذه الأفكار الخبيثة التي تورد الناس موارد الهلكة من حيث لا يشعرون. هكذا كذلك قد يخيل للإنسان في لحظة من لحظاته يقظته الروحية، وإن يكون كده في حالة إيمانية عالية وتعبد، أن يتبتل وأن ينقطع عن كل شأن من شؤون الدنيا، فيقوم الليل ويصوم النهار، يعتزل النساء، يسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الإسلام، المنافية لطبيعة الإنسان. الإنسان خلق له طبيعة معينة، وهو خلق أجوفة، وله متطلبات. ففي هذه الحالة الإسلام لم يطلب من الإنسان أن يكبت هذه المتطلبات، إنما أراد أن يتحصل عليها بالحلال وبطرق مشروعة، فهذا هو الأصل. أما أن يكون الإنسان مستطيعا لأن يقضيها بالحلال وإذا به يجلب لنفسه هذا الكبت ويضع نفسه في رهبانية لم يأذن بها الله، لو أذن بها الله الحمد لله بها ونعمة سمعا وطاعة، لكن لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، فلما يكون الأمر كذلك؟ فلذلك جاء الإسلام ليعلمه أن ذلك منافي للفطرة وأنه مغاير للدين. كما قلنا الإنسان الأجوف إذا به لا يتمالك أمام الشهوات، فإذا كبت نفسه مرة بعد مرة وإلى غير ذلك سيأتي مرة يفتن يقع في الحرام، لكن الذي يسعى إلى إعفاف نفسه بالحلال يعان بفضل الله سبحانه وتعالى. وغير القادر إذا أخذ بالأسباب من أجل أن يعينه الله سيعينه بفضل الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يعان على قدر استعانته ولجئه وتوكله على الله والأخذ بما أمر الله به من كثرة الصيام على قدر ما يذهب الله عنه البأس، إلى أن يجعل الله له سبيلا حلالا بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يزوج كل أيم، وأن يعين الشباب على أمور دينهم ودنياهم، وأن يعين الأمة بأسرها على ذلك. أيها الكرام، ما أحوجنا إلى أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نسأله العون والتيسير لأمور ديننا ولأمور دنيانا، فنحن لله وبالله، لا غنى لنا عن رحمته طرفة عين، لا طاقة لنا بالثبات على طاعته إلا بتوفيقه وتثبيته سبحانه وتعالى، ولا طاقة لنا لجلب خير أو دفع ضر إلا برزقه وعطائه سبحانه وتعالى، لا طاقة لنا على تدبير أمورنا إلا بالتوكل عليه، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، فما أجمل التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي يجلب للعبد خير الدنيا وخير الآخرة. الإسلام علم من أراد التبتل أن ذلك منافي للفطرة وأنه مغاير للدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس لله أتقاهم لله، كان يصوم ويفطر، كان يقوم وينام ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له شرف الانتساب لهديه ولنهجه صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك أيها الأحبة. ثم حكم الزواج، ما هو حكم الزواج أيها الشباب لنعرف حكمه في دين الله سبحانه وتعالى؟ وأنا أركز على هذه المعاني وإن كانت وردت ضمنا في أثناء الكلام عن الترغيب عن الزواج، لكن لتكون واضحة وضوح الشمس في ضحاها، ولنعلم الأمر المطلوب منا والعلماء كيف تكلموا عن مسألة الزواج، وأن الأحكام الشرعية نحن مطالبون أن نمتثلها أيها الكرام. وقبل أن أقول الحكم أيها الكرام أو أقوال العلماء في حكم الزواج، أحب أن أنبه إلى أن الفقهاء حينما يتكلمون عن مسألة هل هي واجبة أم مستحبة، يخاطبون أهل ديانة ويخاطبون أهل دين
يعلمون أن الأصل عندهم فعل الواجبات وفعل المستحبات، لكن يضعونهم أمام الحكم الشرعي من أجل أن يعرفوا حجم المسألة في دين الله سبحانه وتعالى. لكن أن يتضرع الإنسان بأن المسألة مستحبة فيتعمد إلى ترك المستحبات، أو بأنها مكروهة فيتعمد إلى فعل المكروهات، فلا ينبغي على الدين أن يستسيغ ترك الأوامر وإن كانت مستحبة، أو أن يتجرأ على فعل النواهي وإن كانت مكروهة، فإن ذلك بريد إلى الوقوع في الخطأ وإلى الوقوع في الحرام. فعلى الإنسان أن يختار لنفسه التقى وأن يختار لنفسه الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، نحن في هذه الدنيا نسعى إلى تحصيل حسنات نؤجر بها عند الله سبحانه وتعالى، نرفع بها الدرجات، ننجو بها من جهنم، تغلب الحسنات على السيئات فننجو فندخل جنة الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا هو الفوز العظيم الذي ينبغي على كل إنسان أن يسعى إليه. وأعلى من ذلك، نسعى إلى الاستزادة من الحسنات لنترقى في جنات النعيم، فإنها ليست جنة وإنما جنان، وعلي الإنسان أن يسعى إلى الترقي فيها بالاستكثار من الأعمال الصالحة التي تقربه من الله وتدنيه منه سبحانه وتعالى، وتجعله من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا هو العطاء الذي ليس بعده عطاء، السبيل إلى ذلك بطاعة الله، ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فيا له من فضل، ويا له من عطاء، ويا له من فوز ينبغي أن يبذل لأجله، وأن ينبغي أن نسعى لتحقيقه. طاعة الله تحتاج إلى أن نمتثل الفرائض التي هي أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم يكمل الفرائض بالنوافل التي تجلب له محبة الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فنحن مطالبون ألا نفرط في الفرائض، وألا نفرط كذلك في المستحبات والنوافل، لأن بها نتحصل على محبة الله بالمداومة عليها، بالحرص عليها، بالاستكثار عليها. فحتى وإن اخترنا في حكم ما كحكم الزواج أنه من المستحبات، فليس هذا مسوغا للعزوف عن الزواج. أحبتي في الله، حديثي أيها الكرام في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء هو كله ينصب حول خطورة العزوف عن الزواج، وأخاطب به الشباب، وأخاطب به أولياء الأمور، بأهمية تسهيل مسألة الزواج، وبخطورة العزوف عن الزواج، وأن ذلك ليس أمرا سهلا، له مخاطر على الشباب، له مخاطر نفسية ومخاطر اجتماعية خطيرة، وكذلك مع تفشي ذلك الأمر تنتشر العنوسة، وينتشر الفحش، وينتشر البغاء، وينتشر الضرر في الأمة والبطالة إلى غير ذلك من الأمور التي تؤثر بمجموعها على كيان الأمة، وعلى إنتاجية الأمة، وعلى تصدي الأمة لأعدائها، وعلى مسائل كبار أخرى. فأيها الكرام، صلاح الفرد، صلاح الأسرة، صلاح المجتمع يهيئ الأمة للقيادة، ويهيئ الأمة للريادة. فلا ينبغي أن نفرط في أمر يقود الأمة إلى الخير أيها الكرام، وعلى المستوى العام وعلى المستوى الشخصي يقود الإنسان إلى العفة وإلى الطاعة وإلى القرب من الله وإلى النجاة بين يدي الله وإلى الحسنات التي يرفع بها الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فلا يعقل أن الإنسان إذا علم من مسألة أنها مكروهة أن يقول دي مكروهة فيفعلها، أنها مستحب مستحب فيتركه. هكذا الأصل أن تحرص على فعل الأوامر وإن كانت مستحبة، والبعد عن النواهي وإن كانت مكروهة، لكي لا يؤدي بك التساهل فيها إلى الوقوع في الحرام. هذه هي التقوى التي أرادها الله من الإنسان، وينبغي على الإنسان أن يسعى إليها. نعم، عند التعارض في ذلك يقدم الواجب على المستحب، لكن إن وجد التعارض، لكن حيث لا يوجد تعارض فلماذا التفريط ولماذا التساهل؟ أيزهد الإنسان في جنة الله أو أيزهد في الأجر أو يزهد في الرفعة في جنة الله سبحانه وتعالى وفي عطاء الله سبحانه وتعالى؟ أيزهد الإنسان في الحسنات التي تجعله وليا لله وعلى قدر ما يكثر منها يحبه الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي علينا أن ننظر إلى الأمور من حيث أراد الشرع منا أن ننظر إليها، ننظر بنظرة الشرع لا بنظرة العادة والهوى. أحبتي في الله، أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع، ثم اختلفوا في حكمه على أقوال. الأول أنه واجب، واستدلوا بالنصوص الآمرة بالزواج والتي سبق الحديث عنها بشيء من التفصيل والمرغبة فيه. الثاني أنه مستحب، وهذا مذهب الجمهور وأكثر العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه كذلك مستحب، إذ الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فعلق الأمر بالنكاح على الاستطابة، فلذلك دل على أنه من المستحبات. والجمهور مع كونهم، وهذا هو القول الثالث والذي يعني ينبغي علينا أن نقف معه وقفة تأمل وهو الراجح بفضل الله سبحانه وتعالى، الجمهور مع قوله باستحباب النكاح في الجملة إلا أنه وقع في كلامهم ما يفيد التفصيل. يبقى القول السادس الثالث التفصيل. يبقى من حيث الأصل الزواج مستحب، لو من حيث الأصل مستحب يؤجر به الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب من حيث التفصيل، من حيث التفصيل يختلف حكمه أحيانا مع كون في الأصل مستحبا مع اختلاف أحوال الأشخاص، وهذا ما وقع في تفصيلات كلامي في تفاصيل كلام أهل العلم. فقالوا الوجوب من الحالات التي لا يختلف جمهور الفقهاء فيها، حنفية ومالكية وشافعية، في القول بوجوب النكاح إذا خشي الإنسان على نفسه من الوقوع في الزنا بترك النكاح وكان قادرا على الزواج. فهنا يأثم أن يفر الإنسان بدينه، مطلب شرعي. أن يعف الإنسان نفسه، مطلب شرعي. فأين هذا الذي استغنى بالنظر إلى الحرام على مواقع التواصل أو على المواقع المختلفة عبر الشبكة العنكبوتية على الإنترنت أو على غيرها؟ من اكتفى بالحرام وركن إليه وابتعد عن الحلال الطيب، أين هو من ذلك؟ وأين هذا الذي رزق الحلال فأعرض عنه، رزق الحلال الطيب بزوجة صالحة تعفه وأعرض عنها بالنظر إلى الحرام وبالاستغناء بالحرام، ففرط في حق زوجته من أجل النظر إلى الحرام؟ وأين هذه التي استباحت النظر إلى المحرمات أو استباحت غير ذلك من الأمور التي تجعلها تنظر إلى غير زوجها ولا تؤدي حقه؟ فهذا أقبح بكثير. فمن لم يتزوج وكان قادرا، أين هو من هذا؟ وهو يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام أو يقع في الحرام بالفعل، يجب عليك أن تتزوج. وأقبح من ذلك الذي تزوج وترك الحلال وذهب إلى الحرام، فيا قبح السريرة ويا قبح الفعل ويا كثرة العصيان الذي وقع فيه بسبب هذا الفحش والعياذ بالله. لأن من كان عنده أسباب العفة واضحة وأسباب الحلال متوفرة وأعرض عنها إلى الحرام، فأمره أشد بكثير وأخطر بكثير. فعلى الناس أن يستفيقوا أيها الكرام، على الناس أن يستفيقوا من هذه المعاصي التي أصبحت سهلة في هذه الأيام، بضغطة واحدة على الهاتف، بضغطة واحدة على الهاتف أو ضغطة بالفأرة على الكمبيوتر أو ما إلى غير ذلك، قد يفتح أبوابا من النظر المحرم. وبعدما فتحت إلهاء للعقل وإدمان وبعد عن الحلال ووقوع في الحرام وذهاب للفطنة وبعد عن الله سبحانه وتعالى، فكيف يستسيغ الإنسان لنفسه ذلك؟ أما من أعرض عن ذلك ابتغاء رضوان الله سبحانه، وإذا ما جاءه وإذا ما جاءته الوسوسة أو جاءته النفس الأمارة بالسوء ودعته إلى شيء من ذلك، استعان بربه سبحانه وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فيذكر نفسه بهذا وبقول الله سبحانه: ولا تقربوا الزنا، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. فعلى الإنسان أن يحذر من كل ذلك. فالجوارح كذلك لا حظ من الزنا، سواء كان بالنظر أو بالبطش اليدي أو بالسماع أو بسير الأقدام. فعلى الإنسان أن يحذر من خطوات الشيطان ومن الحرام. لذا قال الله: ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقرب، يعني الخطوات التي قد تؤدي إلى الوقوع. أنت ضعيف، لا تتعامل على أنك قوي، أنت ضعيف ولا تثبت إلا إذا ثبتك الله سبحانه وتعالى. استغني بالحلال، استغني بالحلال، تجد الخير العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. فوالله ثم والله الحلال فيه الخير وفيه البركة وفيه الهدى وفيه النور وفيه السكينة وفيه الطمأنينة وفيه العفة الحقيقية. أما من استغنى بالحرام عن الحلال فأعرض عن الزواج وهو يقع في الحرام، وهذا الزواج في حقه واجب كما نتحدث الآن، أو كان عنده الحلال وتزوج بالفعل وأعرض عنه بسبب فتنة قلبه وسوء سريرته، هذه الحالة عليه أن يخشى على نفسه، وعليه أن يعلم أن الحرام لا يغني عنه، لأنه لا يعطيه الطمأنينة ولا يعطيه السكينة بمثل الحلال، بمثل زوجتك الحلال، وأنت كذلك بمثل الحلال، بمثل زوجك الحلال، لا يعطيك ذلك، إنما قلق وخوف واضطراب ومعصية ونكت سوداء في القلب. صحيح ممكن قضاء شهوة في الظاهر، لكن يتلوها نكتة سوداء في القلب بسبب فتنة القلب والمعصية التي مع تكرارها يكون القلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والعياذ بالله. ثم يفتن القلب بعد ذلك، والقلب إذا فتن يخشى عليه من كل شيء. يا يفيق لنفسه أيها الكرام، لا لوضعه ولا لسنه ولا لشيء، يذهب إلى الحرام مع قبحه ومع عدم الاستفادة منه، لكنه لا يرى على حقيقته، والعياذ بالله. كما قال الرجل الذي دعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: عبد مفتون أصابته دعوة العبد الصالح سعد، فتن قلبه فكان بعد أن سقط حاجباه على عينيه من الكبر يتعرض للفتيات يغمزهن في الطريق. فلما يعاتب ويفند، يعني بالمصر كده، لما يقال له استحي على سنك، كان لا يأبه لمثل ذلك، كان يقول: عبد مفتون. إذا فتن القلب سيفعل أفعالا لا تتصورها، كأنه ليس له عقل. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. فلذلك هو واجب عليك أن تعف نفسك أيها الحبيب في الله بالزواج، وألا تترك نفسك لهذه الفتنة. ومن كان عنده الحلال وفتن بالنظر إلى الحرام، عليه أن يعلم أن ذلك بسبب مرض في قلبه، في قلبه. لا تحاول أن تلقي باللوم على الفتن، الأصل أنت بتفتن لأن في قلبك مرض، هكذا، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تراعيه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا خضعت المرأة بالقول، صحيح ده فتنة، لكن الذي يتأثر بخضوع المرأة بالقول هو صاحب القلب المريض. الذي يطمع في المرأة التي تخضع بالقلب مع كونها مخطئة في الخضوع بالقول في إلانة الكلام، لكن اللي بيطمع قلبه مريض أيضا، فلا فاتهم نفسك في ذلك. فعلى الإنسان أن ينظر أين هو من ذلك وليسارع. الشاهد يبقى من الحكم إذا كان النكاح، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في العنت فالنكاح في حقه واجب، الوقوع في الزنا فالنكاح في حقه واجب، طبعا مع مراعاة القدرة المالية هكذا، لأن إعفاف النفس وصرف النفس عن الحرام واجب، والطريق الشرعي لتحقيق ذلك هو النكاح، هذا هو الطريق الشرعي هكذا. لكن غير قادر بقى ماديا، يبقى عندك كثرة الصوم مع السعي والأخذ بالأسباب إلى أن تعان من الله سبحانه وتعالى يعينك إذا وجد منك الصدق، كما في الحديث ثلاثة حق على الله عونهم منهم الناكح يريد العفاف. الندب، القول الثاني أنه يرى الجمهور فقهاء أن النكاح في الأصل سنة إذا احتاج الشخص إليه وكانت له الرغبة ولا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، يبقى ده مستوى تاني. يعني في واحد شايف أنه مش خايف على نفسه من الوقوع في الزنا، وفي الجملة عنده شهوة إلى النساء، لكن هو بيستطيع عنده من التقوى ما يحميه من الوقوع في الحرام، هذا النكاح في حقه مستحب، مستحب. يخرج الله من صلبك من يوحد الله، تعف امرأة مسلمة، تعف نفسك، تستمتع بالحياة، الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، فيستحب لك ألا تحرم نفسك، والإسلام لم يطلب منك الرهبانية هذه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا أمره صلى الله عليه وسلم. وأقل الأمر الاستحباب، وعلل ذلك فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فهذا فيه بيان لأهمية الزواج. طبعا خاطب الشباب لأن الشهوة فيهم أغلب، وهذا لعموم الناس، فعلى كل من لا زوجة له أن يسارع في الزواج. الكراهة، يكون النكاح مكروها عند خوف الظلم أو لمن لا يشتهيه، ومع كونه لا يشتهيه سيقع في ظلم المرأة، فعندئذ لا ضرر ولا ضرار. الحرمة، يكون محرما إذا ترتب عليه مفسدة كتيقن الجور. الكراهة خايف أنه يظلم، لكن الثانية تيقن الجور وعدم القدرة على الوطء أو عدم القدرة على النفقة أو التكسب من الحرام، ده بيدينا معاني. يعني الواحد اللي شايف نفسه يريد أن يتزوج وهو لا يستطيع أن يعمل وأن يتكسب، وليس عنده عمل، ويذهب إلى أهل الزوجة ويوهمهم أنه عنده عمل وعنده كسب، ظلم لنفسه ولهذه الزوجة. اسعى أيها الحبيب في الله بالحلال، ولا تكذب، والله يعينك إذا أخذت بالأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى. فالذي عنده عدم القدرة على الوطء يضر بالزوجة التي أخذها هكذا. ولذلك لو في أمراض، في أشياء يجب المصارحة، لأن بتأتينا في الفتاوى يكون في أمراض وأشياء سواء عند المرأة أو الرجل، ولا وتؤثر على العلاقة الزوجية ولا يصارح بعضهم البعض، فالمصارحة. فإذا كان ذلك، إذا كان عدم القدرة على الوطء أو على النفقة، فعندئذ يكون الأمر فيه حرمة لوجود لتيقن الضرر أو ولتيقن الظلم. أما إذا لم يوجد فالأصل الاستحباب، وعلى الإنسان أن يسارع إليه. فهذا أهم ما يقال في حكم الزواج، ولنا لقاء تفصيلي في الأقوال التي يقولها من يعزفون عن الزواج والرد عليها في اللقاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن